ظاهرة عجيبة شدت أذهان الكثيرين وأثرت جدلا واسعا بين أهل العلم وبين الجمهور العادي، وتلك هي الكتابات التي انتشرت تتحدث عن نهاية العالم وعمر أمة الإسلام وأشراط الساعة ووقائع آخر الزمان ومحاولة تفسير الأحداث الدولية المعاصرة وفق نصوص قديمة سابقة قليلها صحيح وكثيرها موضوع كما قال أهل العلم، ثم التنبؤ بأحداث أخرى في رحم الغيب المكنون، حيث يضع مؤلف هذه الكتب ما يشبه سيناريو كامل لفيلم سينمائي، محددين أسماء رؤساء دول ومدن حالية وحروب ومعارك على أنها مذكورة في كتب التراث القديم. ترى هل هذا الهوس بنبوءات آخر الزمان مؤشر على انتشار روح الإحباط والعجز عن فهم ما يدور حولنا، فضلا عن أن نشارك فيه فيشغف الناس بكل ما يهرب بهم من الواقع إلى الخيال؟ هل يمكن أن نبني نهضتنا أو مستقبلنا وخططنا السياسية والاقتصادية والدينية على مثل هذه التصورات المريبة؟ أيضا ما معنى أن تكثر هذه الكتابات من قبل هواة وغير متخصصين في علوم الشريعة؟ أيضا هل هذه الظاهرة موجودة في أمم أخرى وثقافات وديانات أخرى أم أنها حالة خاصة بعالم المسلمين؟ وأخيرا كيف يمكن التصدي لمثل هذه الموجات المريبة، وما هو الموقف العلمي والشرعي في التعامل مع النصوص التي تشير إلى أشراط الساعة وبعض وقائع آخر الزمان؟ هذا هو موضوع حوارنا الليلة، نتواصل معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير.
هذه حوارات المستقبل، المستقبل تستشرف آتينا الأجمل.
قناة المجد، رؤية سديدة لفكر متوازن.
من فلسطين مع التحية، رصد أسبوعي للواقع الفلسطيني، برنامج مباشر يبين حجم التضحيات التي يبذلها أهلنا في فلسطين، التعليم، البطالة، الصحة، القدس، الأوقاف الإسلامية، سياسة هدم البيوت، حق العودة للمهاجرين. هذه بعض الموضوعات التي ناقشها البرنامج، ولا تزال القائمة طويلة بحجم المعاناة على مدى 50 عام. من فلسطين مع التحية يأتيكم يوم السبت على الهواء مباشرة في 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد عرضه في الأوقات التالية.
هذه حوارات المستقبل، المستقبل تستشرف آتينا الأجمل.
أهلا بكم مرة أخرى. إذا نناقش في هذه الحلقة قضية أشراط الساعة وظاهرة الهوس بهذه المسألة وأحاديث آخر الزمان ومحاولة تأويلها تأويلا فجا بما يتوافق مع أحداث معاصر. معنا يعني دكتور الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، الداعية والباحث الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا شيخ محمد. في البداية الحقيقة يعني المسألة تحتاج إلى بعض، يعني المشاهد يحتاج فهم بعض الأمور خاصة بأشراط الساعة، مفهوم أشراط الساعة ومسألة الإيمان بها. يعني هل مسألة الإيمان بها يعني جزء من معتقد المسلم؟ لأن الحقيقة المبالغة التي ارتبطت بهذه الظاهرة خاصة في الفترة الأخيرة جعلت كثيرا من الأصوات تبدأ تشكك في هذه القضية، فكيف تنظر إليها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الإيمان بأشراط الساعة له ثمرات وله أهمية قصوى في عقيدة المسلم، فيكفي أنه سدس الإيمان، لأن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر الحديث. فالإيمان بأشراط الساعة هو إيمان بمقدمات اليوم الآخر، وهي العلامات أو الآيات التي تسبق قيام الساعة الكبرى. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم وبما جئت به يدخل فيه التصديق بأخباره صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الإيمان بأشراط الساعة فيه إشباع للرغبة الفطرية عند كل إنسان نحو استشراف ما غاب عنه واستطلاع آفاق المستقبل الذي لا يعرفه. فالشريعة الإسلامية أو الوحي الإلهي لبى أشواق الفطرة في استطلاع الغيب واستشرافه، فهو من جانب سد باب محاولة استشراف هذا الغيب عن طريق الدجاجلة أو الكهنة أو العرافين ونحو ذلك، وفي نفس الوقت أطلعنا من خلال نافذة الوحي على كثير من هذه الأخبار كي تشكل في مجموعها جزءا من تصور المسلم يعني العقائدي.
نعم.
كذلك أمر مهم جدا في أهمية أشراط الساعة أن وقائع الغيب هذه المستقبلية إذا وقعت كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلف منها شيء وتقع وفق ما أخبر تماما بكل التفاصيل التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يدل على أنه إنما يصدر عن وحي، عن علم الله تبارك وتعالى من خلال الوحي. وهذا لا شك أنه من خرق العادة، وبعبارة أخرى هذا من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الثمرات المهمة جدا في الإيمان بأشراط الساعة أن الإلمام بالنصوص التي وردت فيها خاصة الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلمنا كيفية التعامل بطريقة صحيحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى مع بعض الأحداث المقبلة. هذا حصل على المستوى الفردي وهو يحصل أيضا على مستوى الأمة. على مستوى الفردي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان رضي الله عنه إن عثمان يدخل الجنة على بلوى ستصيبه، إشارة لحديثة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وقد وقع، وأخذنا منها أحكاما ويعني دلالات مهمة. أمر أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يعتزل الفتنة ولا يقاتل. حدث حذيفة بالتفصيل كما قال حذيفة في الحديث المعروف، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إلى آخر الحديث. يعني انظر الحوار ويعني كيف كان يسأل عن كل شيء كي يتقي هذا يعني الشر.
نعم. إذن ترى شيخ محمد، ترى أنه الإيمان بأشراط الساعة جزء أصيل من الإيمان المسلم، لا يكتمل إيمان،
نعم.
إيمان المسلم.
نعم.
يبقى أنه سنشير إلى يعني بعض الضوابط التي تحمي هذا المعتقد ولا يتحول إلى نوع من الدجل والعبث كما نرى الآن. نستأذنك أن يعني نتحول بالحديث إلى الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل، والذي وصلنا إلى الاستوديو متأخرا بعض الشيء لعذر خارج عن إرادته. أهلا وسهلا بكم في قناة المجد وفي حوارات المستقبل.
الله يبارك فيك.
أيضا لو نثني على ما قاله الشيخ محمد إسماعيل في مسألة يعني الإيمان بال يعني في أشراط الساعة وبعض الإشارات التي وردت في الأحاديث خاصة في وقائع معينة في آخر الزمان، وهو حديث انتشر في الفترة الأخيرة، يعني 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 بماذا تفسر انتشار هذه المسألة يعني خاصة في الآونة الأخيرة السنوات الأخيرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة أنه السنوات الأخيرة أو القرن الأخير 100 سنة الأخيرة يعني شهدت تطورات عجيبة جدا، يعني بحيث يعني لا يبالغ الإنسان إذا قال أنه يعني ما جرى في 100 عام الأخيرة من أحداث ومن تقدم تقني ومعرفي وكذا، يعني يوازي يعني قرون طويلة جدا، يعني قد تكون عشرات يعني حتى التعديد فيها تعداد قرون وكذا قد لا يفي بالمقصود.
نعم.
فهذه هذا كان على مستوى العالم كله وليس على مستوى الأمة الإسلامية. هذا أيضا أوجد نوع من التداعي السريع للأحداث، تداعي سريع جعل الناس يعني يرون أشياء فعلا لم يكونوا يسمعوا بها قبل ذلك، سواء على مستوى الاختراعات او على مستوى الافكار او على مستوى الاحداث.
يعني تقصد مثلا انه حدثت صدمه للوعي او للعقل،
يعني هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى بدا الناس يعني ينقبون في تراثهم، حتى يعني سواء يعني صنف ذلك اهل الاسلام او غيرهم اهل الكتاب،
نعم،
لي يعني يجد تفسير لما يحدث. وفي كثير من الاحيان كان يحدث نوع من التوافق بين ما أخبر به وبين ما يحدث. ونحن نعلم أن أشراط الساعة من أشراط كبرى وأشراط صغرى، كثير جدا من أشراط الساعة الصغرى حدثت، والناس يرونها الآن رأي العين.
طيب.
التطاول في البنيان و
هو هذه تحتاج الى بعض التوضيح.
أيوة.
دكتور عبد العزيز.
نعم.
ولكن استاذنك ناخذ اتصال هاتفي من القاهره.
طيب.
الاخ محمد توفيق، الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في الأول نحب نشكر قناة المجد أنها قامت باستضافة الشيخ الغالي على قلوبنا دكتور محمد بن إسماعيل المقدم الداعية الإسلام المعروف. والحقيقة طبعا الموضوع أشراط الساعة، طبعا دكتور محمد إسماعيل المقدم كان صنف كتاب يعتبر من أهم الكتب التي صدرت في هذا الصدد، هو كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة. وهذا الكتاب كان له صدى طيب عند أوساط الإخوة المهتمين بهذا الأمر. والحقيقة أن مسألة أشراط الساعة واهتمام عموم المسلمين أو عامة المسلمين بهذا الأمر هو أمر أنا أعتبره أنه مستحدث، لأن المسألة ما كانتش بتاخد هذا القدر من الاهتمام في السنوات الأخيرة إلا يمكن بعد صدور كتاب عمر أمة الإسلام. وهذا الكتاب قد لاقى أيضا شهرة واسعة في جميع الأوساط الإسلامية، وقد تلقاه الناس ما بين مؤيد له وبين معارض له. والكتاب طبعا قد قام الكثير من الدعاة والكثير من الباحثين ببحث هذا الكتاب، ولكن هو الكتاب بيعكس الاهتمام الذي حدث لجمهور المسلمين مؤخرا لمسألة أشراط الساعة، وخصوصا قرب ظهور المهدي. فهذا الكتاب أو هذا الاهتمام المؤخر بيعكس اهتمام الناس بالتبعية لهذه القضية عند أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى قد اهتموا بهذا الأمر اهتماما شديدا، وعندهم مصنفات حول معركة أو ما يسمى بمعركة هرمجدون.
أخي أستاذ محمد توفيق، يعني هو الحديث لأنه مستفيض جدا في هذا الموضوع، لكن ما طرحته من مسألة فعلا أنه الكتاب المذكور والاحتفال به، هو الحقيقة وهذا الاحتفال به هو الذي نبحثه. لماذا يقع الاحتفال به والشغف والترويج لمثل هذه الكتب؟ مؤكد أن هناك انعكاسات لها في الواقع. على كل حال أنا يعني أشكر لك مداخلتك وأعتذر لك على القطع حتى نتيح بعض الوقت للضيوف. دكتور عبد العزيز، يعني كنت تقول ان بعض الامور يعني بعض العلم الاشارات وقعت وتحققت.
نعم، يعني كثرت ما وقع من اشارات الساعه الصغرى جعل الناس يعني سواء بعلم او بغير علم يبداون في عمليه استشراف.
نعم.
للاشارات الكبرى.
نعم.
بدءا من خروج المهدي وهو العلامه الفاصله بين الاشارات الصغرى والكبرى وما يلي ذلك. وكذلك أيضا نوع من الاهتمام الفكري عند بعض الإسلاميين وأيضا عند أهل الكتاب يعني من قبل في رصد الظواهر المعاصرة ومحاولة تنزيلها على النصوص أو تنزيل النصوص عليها، ولم يعني يوجد بالقدر الكافي ما يواجه هذه الكثافة في الطرح في هذا الأمر، فأصبح يعني هناك طروحات كثيرة جدا قد يعني كثير منها متحرر بالفعل من الضوابط، حتى نزلت كثير من النصوص على أشياء تنزيل يعني لا, لا, لا يستقيم أبدا
فيه اعتساب.
نعم. نعم أماكن أزمنة أشخاص وقائع
يعني في ناس يعلو أنه صدام حسين مذكور في من 1400 سنة ومدينة نيويورك مذكورة إلى آخره. نعم. يعني أيوة القصص أيوة. اللي سمعناها
قصص طويلة جدا. نعم. يعني نعم. طول نعم في
نعم.
الكلام فيه.
نعم على كل حال نعود إليك لكن نستأذنك نتحول إلى الشيخ محمد بن إسماعيل. الشيخ محمد يعني يعني أنا أقدر ما ذكرته من أنها جزء من الإيمان لكنها وقع فيها حالة يعني وقع فيها عبث كبير جدا جدا وأصبح يعني كل من هب ودب دخل فيها حتى تشكك الناس في مصداقية في أصل المسألة في أصل وجود أشراط الساعة وفي أصل وجود هذه يعني فهذا العبث يعني بماذا ما هي أسباب هذا الخوض والاندفاع والجرأة على هذه المسألة؟
يعني هو بناء على ما ذكرناه آنفا من أهمية هذا الموضوع وأنه جزء من الإيمان وجزء من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. يعني إحنا مش بنتعلم أشراط الساعة كرد فعل للتقاليع اللي بتطغى على الساحة لأن في عالم الفكر فيه تقاليع وموضات زي التقاليع في الأزياء فبتيجي قضية كل فترة بطريقة متموجة وبتفرض نفسها على الساحة فيؤلف فيها الكتب ويتناقش فيها الناس وتعطى المحاضرات وتموج الساحة بالأخذ والرد فيها. فقضية أمثال هذه القضية من قضايا العقيدة المفروض الأصل المسلم يعني يحرص على أنه يؤسس عقيدته بأن يدرس هذه الأشياء كنوع من كما قلت هي سدس الإيمان الإيمان باليوم الآخر يعني.
نعم. طيب يعني مثلا يعني يعني ما برضو المسألة تحتاج إلى تفسير يا شيخ يعني 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 يعني, يعني تحتاج إلى وضع أسباب حقيقية لأنها ظاهرة مش يعني ليست في يعني مثلا بعض الكتب التي صدرت انتشرت في أماكن كثيرة وفي بلدان كثيرة وأصداءها يعني حتى من خلال شبكة الإنترنت وغيره من ردود الأفعال التي تحدث تجدها حتى في بعض إخواننا في أوروبا وفي أمريكا وفي يعني المسألة بقت في حالة ذهنية غير عادية.
أي نعم.
يعني تحتاج إلى تفسير.
والله هو ممكن إذا فتشنا وراء الأسباب نستنبط يعني بعض هذه الأسباب يمكن أهمها ضعف دور العلماء الحقيقة في كثير من البلاد يعني في توعية الناس بمثل هذه الأشياء يعني فبيأتي دائما كلامنا كرد فعل لما يعني يقال في نفس الوقت حصل اهتزاز في موضوع المرجعية الشرعية ونتيجة تفشي الأمية الدينية وغربة الإسلام أصبح الناس بتجهل يعني أشياء أساسية جدا من ضمن الخلط الذي يحصل أننا لم نعد يعني نلتزم قول الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
لو رد الأمر إلى أهله لما خاض الناس هذا الخوض ولما كثر جدال كما يقول بعض العلماء إذا نعم. سكت من لا يعلم قل الخلاف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
نعم.
ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن بقبض العلماء.
نعم. لكن هو في الحقيقة أنه فيه عدد من العلماء رد على ذلك وأنت أيضا منهم رددت وكتب لك مؤلفات في الرد على ذلك ومع كل هذه الردود تنتشر الحالة الفكرية والذهنية.
نعم. هو في عوامل كثيرة جدا يعني يمكن من أهم العوامل التي طفت بهذه القضية على السطح موضوع دخول الألفية الثالثة هذه لأنه فعلا ارتبط عند أهل الكتاب بأحداث أو بتوقعات وعقائد خاصة بهم يعني فيعني أدى هذا إلى يعني طغيان هذه القضية على الساحة يعني لأن احنا حصل نوع من الانفتاح مبالغ فيه أو في نوع من الغلو على الإسرائيليات سواء كانت الإسرائيليات القديمة أو الإسرائيليات الحديثة وهذه هي الأخطر الآن فهي اللي فجرت القضية موضوع هرمة جدا وموضوع عقيدة الألفية إلى آخره.
أيوة.
في نفس الوقت في قضية مهمة جدا هو إن في حالة شعور بمرارة الإيه يعني الاضطهاد العالمي للإسلام والأهل الإسلام الآن يعني فعلا كما يعني نقول دائما إن محور التاريخ كله بيدور حول الصراع بين الإسلام وبين الكفر دي حقيقة التاريخ إنه بيدور حول الصراع بين الإسلام والكفر لكن بأسماء متفاوتة وعصور مختلفة إلى آخره. فقال الأمر في النهاية فعلا تبلورت في صراع بين الإسلام وبين يعني أهل الكفر قاطبة يعني.
نعم.
لفت نظري قبل دخول الألفية الأخيرة هذه، قرأت في التسعينيات يعني كان دائما بيكلموا يقولوا القرن القادم هو قرن الحروب الدينية، وكان المسلمين في حالة من الضعف الشديد والتنكيل بالدعاء إلى آخره. في الحروب الدينية ده احنا ما نستطيع، فأتاري هي كان الموضوع كان عندهم هم مرتبط طبعا باعتقادات معينة بالألفية الأخيرة. فهي أمريكا يعني مثلا دقت طول الحرب أصلا قبل أحداث سبتمبر، كان بتدق طول هانتينغتون ده اللي عمل الكتاب بتاع صراع الحضارات. فكانت كل الأمور موجهة أن الألفية دي حد فاصل لما يعني قبلها عما بعدها، وأن مرحلة جديدة تبقى طبعا عقائدهم يعني. فاللي حصل أيضا أحداث جذرية في التاريخ، تفكك الاتحاد السوفيتي، المشاكل في الشيشان، السودان، ليبيا، الجزائر، البلقان طبعا، واللي حصل في البوسنة والهرسك.
نعم شيخ محمد نستأذنك قبل أن نواصل، نأخذ اتصال هاتفي الأخ سعيد عبد الحميد من القاهرة. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أشارك معكم في البرنامج؟
اتفضل اتفضل.
أنا بتفق مع الدكتور محمد في اللي هو قاله أنه هو الإيمان باليوم الآخر
تختلف أو تتفق؟
لا بتفق معاه طبعا. أن الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة من الإيمان التام للمسلمين. وكان ليا استفسار من الدكتور محمد عن الذين يختلفون في العقيدة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القيامة لا تقوم إلا على السيف.
قال إيه ده تانية؟
القيامة لا تقوم إلا على السيف.
لا تقوم إلا على السيف.
وحديث صحيح في رياض الصالحين. فكنت عايز أستفسر عن الحديث ده من الدكتور محمد، لأن فيه دلوقتي التطور التكنولوجي اللي حاصل، فإحنا عايزين نكون بين التثبيت وبين الإيمان.
نعم.
إحنا عايزين نعرف بس
طيب.
القيامة لا تقوم إلا على السيف.
طيب بارك الله فيك. شكرا جزيلا لمداخلتك أخي سعيد. تحب تعلق عليه؟
ما فيش، لا أعلم أي حديث في أن القيامة لا تقوم إلا على السيف، لكن دي استنباط استنبطه البعض. لأن ورد في جملة من الأحاديث ما يدل على أن الحروب آخر الزمان ستتم بالأسلحة القديمة، الخيول والسيوف إلى آخره، إن القتال القديم بالصورة التقليدية القديمة يعني. فهذا حدا لبعض الناس إن يقولوا إن هيحصل بقى حرب نووية وكل شيء هيدمر من الأسلحة المستورة وتعود البشرية لعهدها الأول.
والبعض قال إنها مسألة رمزية يعني،
وبعضهم قال إنها مسألة رمزية، لكن هو ليس بحديث يعني. لكن دي وجهة نظر في يعني استنباط من الأحاديث إن دي.
نعم بارك الله فيك. الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل، هذه الظاهرة يحاول البعض أن يعيدها إلى أن هو حالة العجز، يعني كما أشار مثلا الشيخ محمد قال أنه في اضطهاد فعلا موجه للعالم الإسلامي، يعني معظم الضحايا في العالم كله الآن تجده في العالم الإسلامي، معظم الصراعات الآن طرفها تجده في طرف إسلامي فيها. فالإحساس بالضعف، الإحساس بالعجز، بالإحباط، يعني عدم القدرة على تغيير الواقع، فيهرب أحيانا بكشيء من الحالة نفسية، يهرب الشخص أو تهرب الأمة أو يهرب مجتمع إلى هذه الخيالات والبحث عن المخلص، ويعيش في خيالات يعني ربما يعني يفلت بها من ضغط الواقع واستحقاقاته.
نعم هذا صحيح يعني إلى حد كبير، لأنه يعني حتى على مدى التاريخ عند المسلمين وعند غير المسلمين، بل عند الغير المسلمين أكثر. يعني اليهود مثلا في مراحل استضعاف الشديد تكرر عندهم في مراحل تاريخية كثيرة ظهور مسحاء كذبة أو مخلصين كذابين، وادعوا مثلا أنهم سيكون على أيديهم الخلاص، واجتمعت حولهم الجماهير وقادوا حركات وكذا وكذا، في فعلا في فترات الاستضعاف الشديد والبحث عن مخرج. فهذا أيضا عامل من عوامل، يعني من العوامل أيضا أنه يعني أهل الكتاب في تعاملهم مع ما عندهم من تراث ديني يحاولون أن يركبوا كما سبق البيان أحداث معاصرة على أخبار وأشياء يعني قديمة عندهم، فيحاول المسلمون أو بعض المسلمين أن يعني يقارنوا
يقلدوا
ويخرجوا ما يوازي هذا الكلام. وبالفعل هناك فيه أنواع من التشابه، يعني فيه أنواع من التشابه، لأن يعني ليس كل ما عند أهل الكتاب عن أخبار آخر الزمان ليس كله باطل، يعني هناك بقايا حق في هذا الأمر. فهم مثلا أهل الكتاب يعتقدون أو يسمون ما نعتقده نحن في الملاحم في آخر الزمان، يعني حديث الفتن تسمى الفتن والملاحم. يعني هذا عندهم مثلا معارك الهرمجدون أو ما يسبقها من معارك ما يسمى بأجوج ومأجوج تستمر لسبع سنوات لتمهد لها، يعتقدون مثلا في خروج عدو للمسيح ومن يماهد قبل ذلك للمسيح هو قديم الأيام الذي يقابل عندنا مثلا المهدي، فيجدوا نوع من الإثارة الفكرية والذهنية الشديدة جدا أن يجد ما يقول هؤلاء عندنا مثله، لكن بمفهوم آخر وبيعني خلفيات أخرى، يعني من الحق ما عندنا حق وما عندهم باطل، فيحاول أن يعني يجري هذه المقارنات ويبرز يعني.
أحد من كتبوا في هذا الأمر قال إنه هذا الذي كتبه الغربيون والهناك والتيار المسيحي الصهيوني هناك، قال هذه مأخوذة أصلا من التراث الإسلامي. أيه. وهذه بضاعتنا ردت إلينا فنحن أولى بها
مثلا.
نعم، على كل حال نعد نتواصل معك. نعم. دكتور عبد العزيز، بعد نأخذ اتصال من القاهرة، الأخت ناهد سليمان. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يكرمك على البرنامج الجميل دون، وبنرحب بالضيوف.
الله يبارك فيك.
حضرتك دلوقتي بالنسبة للإنسان المؤمن الساعة بالنسبة له هو قدر عمره على الأرض، ده هذا للإنسان المؤمن. بالنسبة لعمر الأرض أو للحروب اللي بنسمع عنها أو حديث آخر الساعة أو كده، هو سورة الإسراء ساعتك فيها كلام عن الساعة، وبالنسبة لكلمة عسى ربكم أن يرحمكم بالنسبة لقوم بني إسرائيل أو قوم بني يهود، هل فعلا هم معرضين للرحمة بالرغم من كل عملهم دي؟ وإيه موقفهم بالنسبة للحروب دي؟ هل الحروب دي هي اللي فاتت بعد دختنصر وكده هون، ولا لسه يعني الآيات اللي في سورة الإسراء لسه بتتكلم على الواقع اللي احنا فيه؟
نعم.
وشكرا
جزيلا أخت ناهد سليمان. وهو الحقيقة في ثنايا حديثنا هناك محور مهم نتحدث فيه، وهو الضوابط الشرعية للتعامل مع مثل هذه النصوص سواء في المذكورة في القرآن أو في السنة. نعم تفضل دكتور عبد العزيز. يعني كنا يعني نسأل عن يعني الأسباب أو خلفيات بروز مثل هذه الظواهر، هل هي إحباط، هل هي نعم
يعني
فأنت وصلت إلى أنها يعني ربما تكون انعكاس لبعض ما يكتب في الغرب أو بعض الأفكار التي تطرح في الغرب الآن.
يعني الأسباب كثيرة فعلا ومتدخلة. يعني ما ذكر الآن ما تفضل به الدكتور وما ذكرته وما تفضلت به، يعني يضاف أيضا أسباب كثيرة لعل منها في اعتقادي وفي رأيي أننا بالفعل يعني نقترب من الساعة. الله عز وجل عندما نزل القرآن قال اقتربت الساعة وانشق القمر، بل قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيعني كون أن الزمان يقترب من نهايته وهذا شيء نسبي بدون تحديد معين بدون أشياء، يعني
هي مسألة النسبية دي مسألة مهمة. أيوة. لأنه يعني في بعض الكتابات يعني حددت
تحدد أزمان
عمر الأمة باليوم وقيام الساعة. نعم. باليوم وموقعة هرمجدون باليوم. أيوة. وبالساعة. أيوة. ويعني
خروج المهدي ونزول المسيح.
يعني في برنامج عمل موجود. أيوة.
برنامج
يعني.
زمني هذا طبعا يعني شيء من الغلو ومن يعني التجاوز في هذا الأمر. نعم. لكن هذا لا يمنع من أن على المؤمن أن يستشعر أيضا قرب الساعة، لأن هذا غرض قرآني. ليس بمعنى الوقائع وبمعنى يعني حدوث الأحداث بتحديدات معينة، لكن فعلا الزمان الذي نعيشه زمان غير عادي. ولعل هذا أيضا الذي فتن أهل الكتاب، لأن كثير مما عندهم من ما يسمونه نبوءات وأخبار فعلا يتحقق، لا شك أنهم يسهمون في تحقيق هذا الأمر تعسفا وافتعالا، وتوضع له برامج على مستوى الدول والمعسكرات الدولية لتحقيقه، لكن مجرد تحقيق هذه الأمور يزيد الناس فتنة، وأنه الأمر فعلا يعني يسير في يعني في اتجاه الاقتراب من الساعة.
نعم.
يعني مثلا عندما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، ده إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء في آخر الزمان، هو حادث الآن في زمننا.
سواء يا شيخ عبد العزيز يعني مثل هذا الحديث يعني المشكلة أنه أحيانا يكون لها انعكاسات سلبية جدا. يعني بعض الناس تنتظر أن تأتي مثل هذه الآيات، ولما الشجر والحجر ينطق نبقى نقاتل ونبقى نحارب، نعم، ونبقى نقاوم العدوان ما هذه أحيانا يكون لها انعكاسات.
نعم، هذا جانب آخر، أنه التعامل مع هذه الأخبار في جانب منه شرعي،
نعم،
وليس يعني جانب انتظار فقط. يعني مثلا موضوع اليهود الآن مغتصبون لأرض إسلامية، وقتالهم واجب من الآن وقبل الآن ومنذ أن وجد كيانهم المغتصب في أرض فلسطين. لا ينبغي أن يقال يعني ننتظر أو حتى يخرج المسيح ليقاتلهم أو المهدي ليقاتلهم.
نعم.
وهذا العمل يدخل في أمر الضوابط يعني.
نعم نعم، وهذه هنتحدث في الضوابط إن شاء الله بالتفصيل.
بس في ملاحظة فيما يتعلق بموضوع النبوءات الموجودة في كتبهم وأنها تحققت.
هستأذنك شيخ محمد، يعني قبل هذه الملاحظة نأخذ اتصال الأخ أحمد الشباسي معنا على التليفون من فترة. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بفضيلة الدكتور محمد إسماعيل، وبنحب نتوجه له بسؤال. يعني كثر كلام الدعاء عن قرب ظهور محمد بن عبد الله المهدي، وصار كثير من الناس يستشرف ظهور المهدي لضعف الحالة النفسية للمسلمين. فهل سيتزامن المهدي مع ظهور المسيح الدجال وهذه الفتن العظيمة كذلك ظهور المسيح ابن مريم، أم أنهم في أزمان منفصلة؟ وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا أخ أحمد الشباسي. الأخ عبد الوهاب بلال أيضا. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، نسمعك أخ عبد الوهاب، تفضل.
يعني أود أن أنا يعني أقدم يعني تحية خاصة للشيخ محمد إسماعيل وفضيلة الدكتور عبد العزيز، وتحية لقناة المجد الإسلامية يعني اللي احنا بنجي فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني في هذا الوقت يعني نشر للمنهج السلفي والفهم الصحيح للإسلام اللي بنجده من خلال علمائنا الأفاضل. ويعني بالنسبة لموضوع يعني أشراط الساعة ومسائل المتعلقة ب يعني علامات القيامة الكبرى وغيرها، فأنا أقترح على إخواننا في القناة إن احنا إنها تفرد لفضيلة الدكتور محمد بن إسماعيل يعني عدد من الحلقات حتى يتحدث فيها عن مسألة أشراط الساعة، وخاصة أنه هو جزا الله خيرا ليه الكثير من الأبحاث في هذا المجال، حتى يستطيع الناس أن هم يعني يستعدوا لهذه الأشراط يعني إذا وقعت يعني وقت أن يقدرها الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر هو عبارة عن فقه ينبغي على كل مسلم تعلمه كما يتعلم الصلاة وكما يتعلم الزكاة وكما يتعلم الصيام. فإذا وقعت أي علامة من هذه العلامات ينبغي على المؤمن والمسلم، نعم، أن يعرف ما هو التصرف الذي ينبغي عليه.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا أخ عبد الوهاب بلال. والحقيقة أنه كلا الضيفين الكريمين الدكتور محمد إسماعيل والدكتور عبد العزيز مصطفى يعني من المهتمين جدا بهذه القضية، ولهما مؤلفات في هذه المسألة. وأما عدة حلقات نفرد هذا صعب، إحنا يعني وصلنا حتى الآن يعني أخذنا منهم وعد بحلقتين، فأرجو أن يتم على خير. الشيخ محمد كان لك تعليق على
إنه بالنسبة للنبوءات الموجودة في كتب أهل الكتاب، يعني هذه النبوءات إما أنها يعني قد تكون من الحق الذي عند أهل الكتاب، أو تكون محرفة أو مفترة كعادتهم، يعني هذا شأنهم.
نعم.
أما النبوءات الصادقة فهذه النبوءات يعني هي كما ذهب كثير من المحققين من العلماء المسلمين المتخصصين في مجال كتب أهل الكتاب بيثبتون أنها هي في حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هي في حق أمة محمد عليه السلام، يعني البشارات التي فيها بالنصر والتمكين، وحتى اللي هم بيتوهموا أنه في شأن أورشليم الجديدة وبناء الهيكل من جديد، لا، دي هي معظمها أو كل تقريبا النصوص اللي فيها بتتكلم على البيت الحرام، على الكعبة المشرفة. يمكن الدكتور صفر الحوالي له كلام رائع جدا في كتاب بتاع الانتفاضة الغضب، جاب نصوص من كتبهم فيها وصف في غاية الدقة لأحوال مكة والمحرمين والحجاج من كتبهم. فهم يعني كما يقول الشاعر في التحريف، يعني تلك سجية تلك فيهم غير محدثة، فإما يحرفون وإما يفترون وإما يفسدون معاني النبوءات الموجودة الصحيحة.
نعم.
يكفي أن هرمجدون نفسها، يعني في الدكتور أحمد حجازي السقة، أثبت في بعض كتبه النهار مجدون هي موقعة اليرموك.
انها موقعة اليرموك
هي هي ماذا تنتهي هرمجدون. لكن اصل في عملية مصالح من وراء الترويج والتسويق لفكرة هرمجدون. اطراف كثيرة جدا بتستفيد من، لان اليهود طبعا ما عندهمش حاجة اسمها هرمجدون، ده حاجة موجودة في العهد الجديد وهم لا يؤمنون به. عندهم يوم غضب الرب واوصاف اخرى لهذا اليوم، لكن هرمجدون مصطلح انجيلي، واخد بال حضرتك؟ فهم يروجون لهذا الغضب ولهذا الاصطلاح لاجل التوحد مع النصارى ضد المسلمين، وان هم طبعا متفقين. هنتكلم فيما بعد ان شاء الله.
يعني انت تقصد انه لا بد يكون في تحفظ في التعامل مع النصوص المرويه عن اهل الكتاب في هذا.
يعني موضوع النبوءات ان هي وقعت بالفعل، هم يتقنون تسخير هذه الاشياء وافترائها وتاويلها لصالحهم.
نعم،
ده باختصار الى ان ياتي وقت.
نعم نعم. طيب ناخذ اتصال الاخ اشرف عبد المقصود. الو
الو. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اولا اتوجه بالشكر لك ولضيفيك الكريمين،
بارك الله فيكم.
ثانيا اولا اعجبني والله عنوان الحلقه، وهو يدور حول يعني ظاهره العبث باشراط الساعه، التي هي في الحقيقه يعني عبث بركن من اركان الايمان السته.
نعم.
فالأشراط الساعة يعتبر جزء من إيماننا باليوم الآخر. ثانيا هؤلاء الناس الذين يعبثون بأشراط الساعة يعني يقعون في مزالق خطيرة جدا. يعني مؤلف مثلا كتاب عمر أمة الإسلام الذي ملأ الدنيا ضجيجا وصياحا وقع في مزلق خطير، هذا المزلق يعني يكفي أنه في أول الكتاب مباشرة، وأن حتى الناس العوام عندما يسألوننا جميعا كانوا يقولون في هذه النقطة بالذات، وهي أن السنة ضاع منها شيء كثير. فهو ادعى أن السنة ضاعت منها أحاديث، ثم ادعى أن هذه الأحاديث بأيدي الغرب أو بأيدي غير المسلمين. فيقول مثلا في الكتاب يعني يتحدث عن مستر يعني نستر أدموس، فيقول ما جاء به نستر أدموس هو من تراثنا المنهوب وميراثنا المسلوب الذي سقط منا فالتقطوه وجهلناه وعلموه.
نعم.
ويقول أيضا ينبغي التنبيه على أن ثمت مخطوطات نادرة لم تطبع تحوي أضعاف الأحاديث المعروفة سواء في الكتب المشهورة والغير مشهورة، محفوظة في المكتبات العالمية كمخطوطات. ثم يمثل بعد ذلك ليه المكتبات في كل أنحاء الدنيا.
نعم.
طبعا هذه الدعوة خطيرة جدا، أن السنة ضاع منها شيء وهو بأيدي غير المسلم، دي دعوة يعني خطيرة.
نعم.
فالسنة محفوظة كما حفظ القرآن، لم يذهب منها ولله الحمد شيء على الأمة، وإلا ما يستوعبها كل فرد على حدة.
نعم.
كما
نعم.
بين الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة.
نعم.
فالله تبارك وتعالى قيد الكتاب العزيز العدد الكثير والجمع الغفير من ثقات الحفظة في كل قرن، وكذلك
نعم.
قيد للسنة الحفاظ
نعم.
الثقات ليحفظوها وينقلوها إلينا محررة سالمة. فكتب الأحاديث حتى في عصرنا هذا لاقت من التحرير ومن الطباعة، حتى الكتب المخطوطة، حتى أنا يعني أقول دائما حتى هو يدعي أن أين هذه المخطوطات.
نعم.
الباحثون في هذا المجال يعني يعرفون المخطوط جيدا.
نعم.
ويميزون
الأخ أشرف عبد المقصود. الأخ أشرف عبد المقصود أنا أشكر لك هذه المداخلة القيمة والثرية، وأعتذر الحقيقة للتدخل بقطع الحديث لأن الوقت بالفعل يضيق أمامنا هنا في الاستديو.
وفي جزئية هنا.
نعم.
بالنسبة للاعتماد بعض الخلل في موضوع المرجعية اللي اتكلمنا عليه يعني. يعني أنا أشير لها بسرعة عشان الوقت، هي موضوع أن ده من شؤم العبث في أشراط الساعة اللي بقول عليه، يعني زلزلة ثوابت العقيدة وتطبيع العلاقات مع المنجمين.
نعم.
مش بس منجم، ده عراف نوستراداموس، عراف ويهودي، يعني عتيق.
نعم.
في الكفر والضلال،
ومع ذلك
عراف ويهودي.
يعني
وبعدين هذا المؤلف بيعمل نوع دعاية من الدعاية لهذا العراف، ويقول انه تنبأ بأشياء وقعت كما اخبر.
نعم.
ثم بيحاول يطفي عليها المصداقية ويقول ان ده تراث سلبوه منا حاجة، يبرر هذه الجريمة انه بيصبر علاقات مع واحد منجم.
نعم.
والرسول عليه السلام يقول من اتى عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نوستراداموس عبارة عن نصوص معينة هو التنبؤات بتاعته كان عبارة يغلب عليها غلط المراوغة زي أي منجم يديك عبارات محتملة تحتمل النقيضين ممكن واحد يفهمها إلى أقصى اليمين وواحد يفهمها إلى أقصى اليسار فلغة مراوغة كشأن المنجمين والعرافين فدي نوع من زلزالة في ثوابت العقيدة ده أحد شؤم العبث اللي بيحصل يعني.
بارك الله فيك. هو المسألة هتحتاج بعض
وبعدين بيقول إن هذه النبوءات فقدت من الأمة كلها وكانت موجودة عند نوستراداموس وإنه كان المسلمين كان هو نائب كان أمين مكتبة المسجد الأقصى يعني الأمة كلها يغيب عنها أشياء من سنة الرسول عليه السلام ولا توجد إلا عند اليهودي
عند اليهودي
ويظن الأمة في عزها ومجدها تأتمن يهوديا على تراثها الذي هو
نعم هو كما تفضلت هذا من شؤم العبث. الدكتور عبد العزيز مصطفى هو المسألة هتحتاج فعلا أنه تنبهنا إلى نقطة ما أشار إليها الشيخ محمد هي أن معظم الكتابات التي ذكرت في هذا المجال يعني عن فلان وفلان وفلان بدون ذكر أسماء كلها من هواه وغير متخصصين أصلا في علوم الشريعة ولم يعرف عنهم اشتهار بالعلم الشرعي. على كل حال أسمع منك الإجابة بعد نأخذ هذا الاتصال من الأخ أبو ناصر من السعودية. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالله لو تكرمت أنا عندي مداخلة بسيطة هي بعض الأحاديث والآثار أبغى أتعرضها على المشايخ.
اتفضل يا شيخ نسمعك.
فيها حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه موجود في كتاب الفتن لنعيم الحماد فيه الفتنة الرابعة تدوم 12 عاما تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب. بعضهم يعني يطبقها على حصار العراق وأيضا يقول أنه بعد يعني أن الأوشك الآن على نهر الفرات على انحصار بدليل ما تقوم به تركيا من بناء السدود. هذا واحد. الأمر الثاني فيه بعض الأحاديث مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد بعضهم أيضا طبقها على السيارات. الأمر الثالث والأخير أنه في حديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن يعلى بن عطاء عن أبيه وفيه فإذا رأيت مكة قد بعجت كظائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك. بعضهم قال بعجت كظائم إشارة إلى الأنفاق الموجودة في مكة. ما أحب أطيل عليكم بس أريد تعليق المشايخ يكونوا متخصصين في هذه.
بارك الله فيك. بارك الله فيك ونشكر لك مداخلتك أخي أبو ناصر. على كل حال شيخ محمد أرجو أن نضم هذه المسائل كلها في الضوابط الشرعية في التعامل وهتكون بإيجاز إن شاء الله. لكن نسمع الأول من الشيخ عبد العزيز.
ما بنغطي كده الأشياء يعني الناس عندها تساؤلات وما بتوجد فرصة ان احنا نجاوبها.
ما احنا هنجاوبها الان.
ما نزيل حيرتها.
لا نزيل حيرتها والاخ هو لما سأل احنا سجلنا نقاطه ونرد عليها من خلال المسألة الضوابط ان شاء الله. لكن بإجاز الشيخ عبد العزيز مصطفى مسألة يعني تفسير ايه يعني مسألة انه هذه الكتابات معظمها من غير متخصص هو واحد مهندس واحد مثلا طبيب مثلا لم يعرف عنه الاهتمام بالعلم الشرعي او كذا ويدخل في مثل هذه المتاهات بماذا تفسر هذه المساله؟
ولذلك يعني من خاضوا في هذه الاشياء وجدوا يعني وسعوا دائره الاستمداد عندهم فزاد الامر يعني اثاره عند الناس. يعني اعتمدوا على الحديث الضعيف بل الموضوع بل منهم من قال ان حتى الموضوع يجوز الاحتجاج به في مثل هذه المسائل بل هناك من أصل للأخذ من نصوص أهل الكتاب نفسها وأعطاء هذه النصوص نفس مصداقية النصوص الإسلامية مع انقطاع السند ومع يعني التحريف في أصل كتبهم.
يعني هو وضع أصول جديدة
يعني قد يأتي بنصوص من التوراة ومن الإنجيل على سبيل التعضيد وليس حتى يعني إن نوع من التشابه وكذا لا يعني يحتج
بها. دي رصد فعلا للظاهرة لكن أيه. سببها إيه ليه يعني لم يشتهر من أهل العلم من يكتب على في مثل هذه القضايا إلا من أراد أن يرد مثلا زي الشيخ محمد إسماعيل لما رد على بعض يعني من أسرف في هذه المسألة لكن الكتابات حول هذه القضية معظمها من هواه يعني مسألة تحتاج إلى تفسير يا شيخ.
يعني لأنه جزء كبير منها قد يعني يحتاج بالفعل إلى غوص في كتب أهل الكتاب وإلى اطلاع على مسائل سياسية وعلى وأهل العلم في الحقيقة يعني مشغولين بما هو أهم من ذلك وإن كان هذا حقيقة الآن في ظل ما يحدث ليس عذرا كافيا لانصراف أهل العلم عن مجابهة أو مواجهة هذا العبث بنصوص شروط الساعة.
نعم نعم.
وفي سبب تاني اللي هو العبث بمصادر التلقي نفسها.
آه.
يعني مصادر التلقي حصل فيها خلل كتير.
نعم.
يعني أول ذلك كما ذكر فضيلة الدكتور الاستدلال بما لا يصلح دليلا.
نعم.
دي من أكثر المشاكل الموجودة.
نعم.
المرجعية نفسها الاستدلال.
نعم.
بما لا يصلح دليلا يعني الاستدلال بأحاديث ضعيفة والموضوع وآثار لا خطام لها ولا زمام. الاعتماد على كتاب نعيم بن حماد في الفتن وهو يعني تفرد بأحاديث يهم فيها كثيرا.
نعم.
يعني ما تفرد به نعيم بن حماد لا يحتج به.
نعم.
وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نعيم من كبار أوعية العلم لكن لا يحتج بحديثه.
نعم.
فالمشكلة جاية من الاعتماد على كتاب نعيم بن حماد.
نعم.
والترويج له والكتاب ما تفرد به لا يحتج به في موضوع أشراط الساعة كما ذكر العلماء.
نعم.
الأمر الثاني وصل لحد الناس بتعتمد على مرويات الرافضة. الجفر مثلا المزعوم والمنسوب لعلي رضي الله عنه.
نعم. ما هو طالما غابت الأصول خلاص كل شيء هيجول.
ما هو رجع الصوفية باستعنقاء مغرب مثلا لابن عربي.
هذا ينقلنا
التطبيع مع الإسرائيليات بصورة فيها غلو.
هذا ينقلنا يا شيخ محمد إلى مسألة الضوابط الشرعية للتعامل مع هذه النصوص. وأيضا لو أكرمتنا بالتعليق على ما سأل عنه الأخ أبو ناصر وغيره مسألة الحصار الفرات عن ذلك
هو الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره.
نعم. أنا أستأذنك أن يكون هذه الإجابة بعد هذا الاتصال الهاتفي من الأخ أشرف محمد من أمريكا. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا بشكركم كثير على بالذات الشيخ محمد إسماعيل جزاه الله خيرا. الجهود كبيرة عندنا كتير في أمريكا هنا والشيخ معروف كتير وجزاكم الله خيرا. بالنسبة كان السؤال بتاعي كان في الوقت الحالي في صعوبات كثيرين بتمر بالمسلمين بالذات اللي في الخارج وبالذات بالنسبة للولايات المتحدة من نواحي كثيرة منها التفرقة العنصرية بالذات اللي صارت للموجودة للعرب كثير هنا ولكن في الوقت نفسه عملت صحوة كبيرة والمسلمين تضمنوا كثيرا مع بعض ولكن في الوقت الحالي من التخطيطات الأمريكية أن قواعد عسكرية موجودة في كل مكان في العراق في باكستان في أماكن كثيرة مختلفة حاليا المسلمين دائما بيقولوا ينتظروا كما يقال يعني المهدي المنتظر أو بمعنى صح أن أحدا يشد المسلمين إلى لأن في تفرق كبير يعني مع الجهد ومع الصحوة بس في لازال تفرق كثير يعني فكنا عايزين ناخد رأي الشيخ محمد إسماعيل.
طيب.
إلى متى يعني؟
طيب شكرا أخي أشرف والحقيقة أن الإخوة الذين يتصلون الآن نحن يعني نعتذر لهم كثيرا عن ضيق الوقت وإن شاء الله نتواصل معهم في حلقة قادمة لأن الحوار ممتد إلى الحلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله ولكن لابد أن نترك الفرصة الآن للدكتور محمد مسألة الضوابط الشرعية في التعامل مع مثل هذه النصوص وأيضا مع يعني ما أشار إليه التساؤلات بعض
هو أهم الضوابط في التعامل مع الفتن وأشراط الساعة أول ضابط وأهم ضابط هو الرفق والأناة وعدم الطيش والتهور كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان رفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانه وفي الحديث في الدعاء إيه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد الثبات في الأمر الإنسان لا ينخدع ببدائات الأمور ولا تستفزه البدائات لا ينظر الإنسان يقول لك فلا تخدع بأول ما تراه فأول طالع فجر كذوبه فدي أول شيء يعني أنا أذكر كلمة كان قالها حفص بن غياث قال لسفيان الثوري رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله قد أكثر الناس في المهدي فما تقول فيه قال إن مر ببابك فلا تكن في شيء منه حتى يجتمع الناس عليه إن مر ببابك لو المهدي مر أمام بيتك لا تكن منه في شيء إلى أن يجتمع الأمة عليه
يبقى إن جل أمره
يعني
خلاص
يعني موضوع لو ذلك برضو بعض السلف يقولك الفتن تشبه مقبلة وتبين مدبرة تشبه مقبلة وهي في حالة الإقبال بتكون غير واضحة فبالتالي يرتكب الناس أشياء لا ينبغي لهم أن يرتكبوها ويتورطون في أمور خطيرة ثم تبين مدبرة بعدما تنتهي سوف تدري إذا انجلى الغبار فرس تحت رجلك أم حمار ولذلك يقول بيعبر بعض العلماء عن هذا المعنى ويقول يعني الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل.
آه نعم.
لأنها بتنكشف بتكون أمور واضحة.
انتهت الأمور.
فدائما الناس الشباب يكون عنده حرص على الخير. فيتهور ويطيش ويبادر بأمور بدون يعني روية وبدون يعني الاتزان يعني.
نعم.
الأمر الثاني بعد الرفق إن أصلا هو توقع أشراط الساعة لا يستنكر. لا يستنكر لذا ما زال دأب العلماء.
نعم.
توقع أشراط الساعة شيء ما فيهوش استنكار يعني. لكن هو لابد أن يكون هذا التوقع مشروطا يعني بشروط. أول هذه الشروط أنها تبقى في دائرة التوقع المظنون. يعني تبقى في دائرة التوقع المظنون دون أن نتكلف إيجادها ودون أن نحاول استخراجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. يعني دي أمور كونية قدرية ستقع لها محالة.
إذا وقعت أمنا بها.
إذا وقعت
نعم وتجلى أمنا.
الأمر الثاني لابد أن يراعى الترتيب الزمني للشروط. لأن متى ما دل دليل على أن الحدث الفلاني قبل أو بعد الحدث الفلاني لابد من التوقع موافقا لهذا الترتيب الوارد في الوحي.
نعم.
الضابط الثالث وهو مهم جدا ألا يؤثر هذا الترقب سلبا على واجب الوقت. ألا يؤثر الترقب سلبا على يعني إيه واجب الوقت وتكاليف
يعني الشرع يعني ما انتظرش مثلا الآية التي ذكرت في أشراط الساعة وأخلي مسؤوليتي من العمل انتظارا لها.
نعم هذا سنوضحه أكثر إن شاء الله. الأمر الثاني كما أشار فضيلة الدكتور عبد العزيز الانتباه إلى النسبية الزمانية عند الكلام على أشراط الساعة. لازم مراعاة مسألة النسبية الزمانية. يعني منذ 14 قرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لا تسبقني ونزل قوله تعالى اقتربت الساعة اقترب الناس حسابهم. فهذا قرب نسبي بمعنى يعني إن يوم القيامة ده طوله 50,000 سنة فيناسب أن تكون مقدماته أيضا تأخذ يعني وقت كافي يعني. فنصوص قرب الساعة ما تفيده هو أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى شيء يسير. في النسبية هنا ما مضى ده شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني عمر الدنيا قد إيه؟
نعم.
الله أعلم.
نعم.
فما بقي بالنسبة إلى ما مضى معنى قرب في أشراط الساعة أنها قريب معنى إن ما بقي
نعم.
بالنسبة إلى الماضي شيء يسير.
نعم.
نحن لا نعرف عنصر هذه النسبة لأن ما مضى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. دكتور محمد
بالتالي ممكن يكون ما بقي شيء كثير مش شيء يسير.
نعم دكتور محمد أنا شايف إن فيه ما زال فيه نقاط تريد أن توضحها في الضوابط هل بس لكن المشكلة إنه الوقت قد فرغ
أذكر العناوين حتى
طب العناوين نعم
يعني
نعم.
إنك الضابط الآخر أن لا تسقط النصوص المحتمل على واقع معين إلا بعد انقضائها. بعد ما تنقضي يقال هذه يقطع بذلك. أيضا ما أشكل على الإنسان يكل إلى يعني عالمي لتزول هذه الإشكالات. حصر مصادر التلقي في موضوع أشراط الساعة فيما هو حجة شرعية وإهدار كل ما عداه. يعني فقط الوحي. لا الإسرائيليات. لا الإلهام والكشف. لا الدعاء لقي القدر. لا الدعاء لقي النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة والتلقي منه. إلى
ومعظم هذه
والضابط الأخير وهو من أهم الضوابط أننا لا نعطل السنن والأسباب انتظارا لظهور المهدي مثلا. ما نعطلش ليه لأن يعني بعض الناس تفزع بقى إلى السلبية. لأن هو يشعر بالإحباط نتيجة العلاء الذي القهر الذي يتعرض له المسلمون. فيفر إلى الأمل. الفرار الأمل ده شيء جميل جدا. بالعكس هذه هي السنة وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
كان خباب بن أردت لما أتى للنبي عليه السلام أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة. فقالوا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فما الذي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عزاهم بأن البلاء سنة ماضية حتمية لابد منها. ثم بشرهم بالأمل. فالأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى والتفاؤل بالمستقبل هذا من سنة الرسول عليه السلام عندما تشتد الظلمات
لما قال لو يتمنى الله هذا
لكن
الأمر
لكن في فرق بين الاغترار بالأماني وبين الأمل.
نعم.
في رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فبعض الناس تقول هذا الواقع الذي نحن فيه تسبب فيه من قبلنا. نعم. وسيصلحه من بعدنا.
نعم.
يفرون من واجهة الواقع بافتراض أن حتقوم حرب نووية.
يعني هو دكتور محمد أنا مضطر أنه فعلا الوقت نفد مننا ونريد أن نسمع الدكتور عبد العزيز لو في دقيقة أو دقيقتين لو توجز تعليقك ثم نستكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
لعله يعني ما أريد أن أضيفه أنه يعني لا تغني صحة النصوص عن صحة فهمها. قد يستدل بنصوص وبآيات وكذا وكذا لكن الفهم والاستدلال
يكون خاطئ
يكون خاطئا وهذا يعني يبرز ويؤكد دور أهل العلم في الحكم في مثل هذه الأشياء، لأنها بالفعل من الأمور التي ينطبق عليها فاسألوها للذكر إن كنتم لا تعلمون، يرجع إليه في هذه المسائل. ولعلي أذكر في ذلك مثل موقف الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقت حادثة الحرم، كان له موقف يعني سديد ونفع الله عز وجل به فئام كثيرة من الناس ونجاهم الله عز وجل من هذه الفتنة. وكذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كانت له موقف في هذه الفتنة، ولو ترك الأمر وقتها لا كانت الفتنة أكبر بكثير.
نعم. عموما الحوار في هذه المسألة متشعب جدا، والحقيقة هذا ما توقعته من قبل هذه الجلسة، ولذلك يعني توصلنا بعد التفاوض مع الضيفين إلى أن تمتد إلى حلقة.
لكن ما غطينا لا نقطة ولا نقطة واحدة أخذت حقها ولا أجبنا أسئلة الناس.
نعم، يعني الأسئلة سأحتفظ، أعدهم أن أحتفظ بها مع ما يستجد من أسئلة في الحلقة للأسبوع المقبل إن شاء الله، نستكمل الرد عليها ونستكمل الحديث في سواء في توضيح بعض الضوابط أو في تحليل بعض المظاهر التي حدثت في هذه القضية، وأيضا مقارنة ما يحدث في الفكر الإسلامي وفي العالم الإسلامي وفي عالم المسلمين وعقلية وذهنية المسلمين الآن، وما يحدث أيضا في الواقع الغربي، لأن هناك فعلا تصورات مشابهة في العالم الغربي وأبعادها، وكيف تنعكس هذه الأمور على إيجابيا في حشد عدواني في هناك في العالم الغربي، في حين أنها تنعكس سلبا في الواقع الإسلامي. على كل حال، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل، لا يسعنا إلا أن نشكر الضيفين شكرا مؤقتا، فضيلة الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم الداعية هو الباحث الإسلامي، الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل الداعية هو الكاتب الإسلامي، وشكرا لك عزيزي المشاهد، على وعد بلقاء جديد وحوار جديد من حوارات المستقبل، إلى اللقاء.
هذه حوارات المستقبل تستشرف آتينا الأجمل. هذه حوارات المستقبل تستشرف آتينا الأجمل،
ونخوض غمار الفكر بها.